في قلبي مع النبضات قصيدي يحمد الباري ويسأل ربه الرحمات ويعلي صالح الأخلاق يدعو الناس للخيرات يزف لأمة الآمال يوقظها من الغفلات وشعري باسم حينا وحينا يسكب العبرات وشعري دعوة تسري مع
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأبطال المجاهدين الميامين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج، وقد رأيت أن يكون لقاؤنا الليلة تكملة لما كان من الحديث في الحلقة الماضية والتي ضاق علينا وقتها ونحن نخطو خطوات الطريق إلى الأقصى وإلى النصر وإلى عز هذه الأمة وظفرها ونصرتها وعلوها ورفعتها، هذه الأمة التي لا تعلو إلا بعقيدة ولا ترفع إلا بتوحيد ولا تعز إلا بإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. لقد ذكرنا أيها الإخوة الكرام في اللقاء الماضي ثلاثة أسباب من أسباب النصر التي يجب على الأمة أن تتحلى بها حتى تنصر. ذكرنا أنه لا بد للأمة من توحيد صادق وإيمان عميق بالله رب العالمين وتصحيح لما يقع فيه كثير من أفراد الأمة من أخطاء اعتقادية بل وربما بدع اعتقادية. ثم ذكرنا السبب الثاني وهو الصبر والمصابرة، فإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا السبب الثالث وهو ترك الذنوب والمعاصي، وبينا أن المعصية من أكبر وأخطر أسباب الهزيمة كما رأينا وكما سنرى الليلة كذلك بإذن الله رب العالمين. وأما الليلة فنحن مع أربعة أسباب أخرى نحاول أن نجول فيها ونطوف حولها تطوافا سريعا، ووالله لا نقول هذه الكلمات لمجرد تنسيق برنامج ولا لمجرد دعوة إعلامية تظهر على قناة ثم ينتهي الأمر، بل والله إني لأود أن تسمع الأمة كلها رعاة ورعية حكاما ومحكومين هذه الكلمات، لأنها ليست كلماتنا إنما هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهما يكون النصر وبهما تكون العزة لهذه الأمة. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أدلف معكم إلى الأسباب والمسببات أبثكم هذه النبضات وأسكب من قلبي إلى قلوبكم هذه العبرات علها تمسح عن قلوبكم النوم وتنفض الغفلات، أسمعكم هذه الأبيات التي قالها شاعر وهو يصف مشاعر القدس الحبيبة الحزينة في صورة امرأة أرملة قد مات كل أهلها وبقيت وحيدة تنادي وتناشد. يقول هذا الشاعر في قصيدته: عصف الرصاص بأمها وأبيها وبزوجها الغالي وكل بنيها عصف الرصاص بأمها وأبيها وبزوجها الغالي وكل بنيها نثروا أمام الدار مخ صغيرها نثروا أمام الدار مخ صغيرها وتفننوا في صنع ما يؤذيها هدموا منازلها ولم يدعوا لها دارا لها في أرضها تؤويها سرقوا عباءتها وأرخوا حاجزا سرقوا عباءتها وأرخوا حاجزا يخفي عن الأنظار مغتصبيها صاحت وصاح إباؤها وعفافها وبكت ولكن عند من يبكيها عطشت وزخات الرصاص تزيدها عطشا ولم تظفر بمن يسقيها لما أفاقت من دوار جراحها وتوقفت طلقات من يرميها نادى ولم تسمع مجيبا إنما سمعت صدى من صوتها يشقيها ورنت إلى الأفق البعيد فما رأت إلا وجوه عتات جلاديها أين الديار أين الديار وأجهشت آثارها من حولها وبكت دماء ذويها وتدفقت لغة الركام حزينة تروي حكايا مات من يرويها قال الركام أنا الديار تحطمت بالأمس وانهدمت على أهليها صارت قبورا للضحايا بعدما كانوا يبثون السعادة فيها بالأمس جاء الليل وهي سعيدة واليوم ظلمة فجرها تسقيها ولربما اسود الضياء إذا رأت عين ابن آدم فيه ما يعشيها تبكي الحزينة والعواصف لم تزل تبكي الحزينة والعواصف لم تزل برمال بيضاء الأسى تقذيها في وجهها الحنطي ألف حكاية بلسان حسرة قلبها تحكيها من أنت والتفتت إلي وصمتها مني برغم جفائها يدنيها من أنت واشتعلت على أهدابها نظرات حزن كاللظى تصليها من أنت وانطفأت شموع حديثها مثل انتفاء اللحن من شاذيها. أنا وجه أرملة وعين يتيمة أنا وجه أرملة وعين يتيمة وفؤاد سكلى بؤسها يطويها. أرأيت كيف تجمعت فيه قصتي صور الأسى حتى بكى راويها. أنا من أسمى القدس كيف نسيتني؟ أنسيت أرملة شكا شاكيها؟ أنسيت من ترنو إليكم؟ أنسيت من ترنو إليكم مثل ما ترنو مشردة إلى واديها؟ القدس من معنى القداسة أحرفي معنى يزيد مكانتي تنزيلا. بالمسجد الأقصى شرفت وإنما تعلي الكريمة قدر من يعليها. أنا من أسمى القدس يلفحها الأسى والمعتدي بسهامه يرميها. انظر إلي بعين من لا يرتضي ذلا ولا يتقبل التشويها. وانقل لأمتك الحديث فربما فطنت إلى أهداف من يغويها.
هذه أيها الإخوة صور المأساة كما رأيتموها وكما ترونها كل يوم، وبقية القصيدة في آخر اللقاء بإذن الله عز وجل. إخواننا الكرام، من أسباب النصر على الأعداء الإعداد والاستعداد. إنه لا بد لمن أراد النصر أن يعد له عدته وأن يتجهز لنيله، وإلا كان ضاحكا لاعبا. إن الذي يريد أن يقطف الثمر لا بد أن يتحمل لذع الشوك. إن الذي يريد أن يجني عسلا لا بد أن يتحمل لذع إبر النحل، وإلا فكيف يكون النصر وكيف يكون الظفر؟ لا بد له من إعداد معنوي بهذه الأسباب الكثيرة التي نذكرها، ولا بد أيضا من الإعداد المادي حتى تستطيع أن تواجه عدوك، وحتى تستطيع أن تدفع عن دينك وعن حرماتك. أما أن تظل نائما غافلا هامدا خامدا في كل شيء فلن تصل ولن تدرك شيئا. إذا ظللت طوال عمرك تستورد من عدوك طعامك وشرابك، فمن أين تصنع أمة؟ ومتى تصنع للأمة نصرا؟ إذا لم تكن اللقمة من فأسك فكيف تكون الكلمة من رأسك؟ هذه حقيقة ربما يتعجب منها بعض الناس أحيانا، لكنها الواقع الذي نحن فيه ونعيشه. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية ثم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وتأمل إلى قوله تعالى ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم، لست مطالبا بإعداد ما فوق طاقتك، حتى ولو كانت إمكانياتك أضعف 1,000,000,000,000 مرة من إمكانيات عدوك، ولكن لو بذلت الأسباب وتوكلت بقلبك على مسبب الأسباب لجاءك النصر والعزة ولقهرت الصعاب بإذن الله الكريم الوهاب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أكتفي في هذا السبب بذكر ما قاله صاحب الظلال رحمه الله في ظلال هذه الآية، يقول: إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب وتنظيما للشرائع ثم تنتهي مهمته، والإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات وتقف وراءها قوى مادية، فلا مفر للإسلام لإقرار منهجه الرباني من تحطيم تلك القوى المادية وتدمير تلك السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى وتقاوم المنهج الرباني. وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة، ينبغي ألا يستشعر الخجل من طبيعة منهجه الرباني، ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنما ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية الله وحده وتحطيم ألوهية العبيد إنه لا ينطلق بمنهج من صنع البشر ولا لتقرير سلطة زعيم أو دولة أو طبقة أو جنس، إنه لا ينطلق لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان، ولا لاستغلال الأسواق والخامات كالرأسمالية الغربية، ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشيوعية وما إليها من المذاهب البشرية، إنما ينطلق بمنهج من صنع الله، من صنع الله العليم الحكيم الخبير البصير، ولتقرير ألوهية الله وحده وسلطانه لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعبيد. هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقف الدفاع وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي والجهاد الإسلامي. ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة، فالنص يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهي حدود الطاقة إلى أقصاها، حدود الطاقة إلى أقصاها، بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من القوة يدخل في طاقتها. كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد هذه القوة، وهي إلقاء الرهبة والرعب في قلوب الأعداء الظاهرين الذين يناوئونهم العداء والأضغان. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وينبغي أن ندرك أيضا أن القوة التي لا ترهب عدوك ليست بقوة، وكيف تكون قوة وإنما تستمدها منه؟ أنت قد استمددتها من عدوك، فكيف تكون هذه قوة يا عباد الله؟ هذا هو السبب الأول، الإعداد المادي والمعنوي للجهاد ضد أعداء الله تبارك وتعالى. ثم يأتي ويليه مباشرة الجهاد في سبيل الله. إن الحقوق لا تسترد إلا بالقوة، فإنما أخذ بالقوة أيها الكرام لا يسترد إلا بالقوة. هذه حقيقة واقعية، ولو جادلت فيها الدنيا كلها. ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، فعدوك لن يهب لك النصر، ولن يهب لك حقك، ولن يهب لك المسجد الأقصى، ولن يهب لك إخوانك المعذبين في الشيشان والأفغان والصومال ونيجيريا وكل مكان في العالم. إنما تنتزع الحقوق من أشداق الأعداء. سأنزع من بين شدق الأفاعي حقوق التي ضيعوها سدى، سأمضي إلى القدس في عزمة، وأجعل حطين تأتي غدا، أطهرها من دنايا العبيد، وأطلق من حبسه المسجد، لتمرح فيها تلال النخيل، ويلعب زيتونها والندى، ويبسم أطفالها الدامعون، وأسمع عصفورها إنشدا. نعم يا أيها الكرام، إذا ترك قوم الجهاد أصابهم الذل والصغار والهوان، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا من حب الدنيا، ويحذر المتقاعدين المتثاقلين الكسالى الجبناء الذين لا يريدون أن يحركوا ساكنا، والذين يركعون في كل يوم زيادة على الركوع السابق لعدوهم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وتركت ورضيتم بالزرع، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وما أصاب أمتنا من الذل والمهانة والخذلان إلا لما تقاعست وقعدت عن الجهاد في سبيل الله بما تملك، ولو كان قليلا ولو كان يسيرا. وأسوق إليك هذه الأحاديث العظيمة الغالية لتتأملها الأمة رعاة ورعية، كيف أن للمجاهدين مكانة عند الله، وكيف أن للجهاد فضلا عظيما، وكيف أن الذي تغبر قدماه مجرد أن تغبر قدماه في سبيل الله لا تمسهما النار، وكيف أن الشهيد لما يرى من النعيم والفضل والثواب يريد أن يحيى مرة أخرى، يبعث إلى الدنيا فيقتل 10 مرات. اسمع إلى كلام الحبيب النبي سيد المجاهدين وقائد الغر الميامين. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، ما بين الدرجتين في العلو والرفعة كما بين السماء والأرض. وروى البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. وفي مسلم: أغزو فأقتل. رددها 3 صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا إلى حرصه عليه الصلاة والسلام وشجاعته وقوته في الحق، كان أشجع الخلق على الإطلاق. دعك من أخبار عنترة، ودعك من أخبار الشجعان في القديم والحديث، فخير الحديث عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يحدث عنه أصحابه يقولون: كنا إذا اشتدت الحرب وحمي الوطيس اتقينا بظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. وإن الشجاع منا للذي يحاذيه يعلم أنه فائز على الحالين، إما بنصر وإما بشهادة. وروى البخاري من حديث أبي عبسة رضي الله عنه قال: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وروى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. الله أكبر. يا من تقعدون وتتقاعسون عن الجهاد بالمال، إن لم تستطع أن تجاهد بالسلاح فإن أبواب الجهاد كثيرة ومفتوحة ليست مغلقة. جاهد نفسك، وجاهد شهوتك، وجاهد البخل الذي في طبيعتك، وابذل من مالك، وقاطع عدوك، واضربهم في اقتصادهم، في عقر دورهم. جاهد بهذا المال وابذل ولو يسيرا، فإن اليسير عند الله عز وجل كثير. وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وتأمل إلى هذا المجروح الذي جرح في سبيل الله عز وجل، كيف يكون حاله يوم القيامة، حتى تعلم أن كل قطرة من دم المسلم غالية، سواء سفكها عدو له أو بذلها المؤمن من نفسه، كيف يكون جزاؤه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكلم أحد في سبيل الله، يكلم يجرح من الكلم وهو الجرح، لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. اللون لون الدم والريح ريح المسك. وتأمل إلى أمنية الشهيد الغالية التي تمناها عبد الله بن حرام رضي الله عنه، والذي قتل في أحد، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر أن الله ما كلم أحدا كفاحا إلا أباه عبد الله، فقال: تمنى يا عبدي. فقال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل في سبيلي. هذه أمنيته. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما في الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وأما المنافقون المتخاذلون الكسالى القاعدون المتثاقلون، فإن النبي الأمين المأمون يحذرهم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه مات على شعبة من النفاق، نعوذ بالله من النفاق وأهله. أيها الإخوة الكرام، كما قلت لا تسترد الحقوق إلا بالقوة. أقبح بكلب أن يهين غضنفرا، نحن الرجال ونحن آساد الشرى. يا قوم قد صحت هنالك صفقة، بيعوا النفوس اليوم فالله اشترى. يا سورة الأنفال سوقك قائم، سوق الجهاد اليوم يقذف بالكرى. الجهاد لا حل إلا الجهاد، لا ترجع المقدسات إلا بالجهاد، لا تصان الأعراض والكرامات إلا بالجهاد، بدونه أرض القداسة يقضمها الفساد، والتين والزيتون يأكله الجراد. يا أمتي يا أمتي لا تصرخي، كم صرخة ذهبت بواد، مهما صرخت فلن يلين لهم فؤاد، هم لينون جميعهم إلا عليك فهم جماد. لا تخدعي بعهودهم، لا تخدعي بعهودهم، خل اليدين على الزناد. أعداؤنا لا يرهبون سوى الجهاد، إلا يكن أكلوا جبينك والعيون وسائر الأطراف منك على حياد. أيها الإخوة الكرام، هذه صورة مشرقة ناصعة مباركة رائعة أعرضها عليكم من جهاد سادة أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتروا كيف تكون البطولة، ولتروا كيف يكون البذل، وبذل المستطاع في حدود الطاقة. لست مطالبا بأكثر من إمكانياتك، إلا بأن يكون قلبك متوكلا على ربك رب السماوات والأرض. ها هو العلاء الحضرمي، العلاء الحضرمي صحابي مبارك بطل أبي، ربما لا يعرفه كثير من شبابنا اليوم، لأنهم لا يعرفون إلا أسماء اللاعبين والمطربين والراقصين، يحفظون أسماءهم وتواريخ مواليدهم وأيام حياتهم، بل وحتى طعامهم وشرابهم. وأما أصحاب رسول الله، أصحاب البطولات، فقل من يعرفهم. ها هي البطولات الحقيقية. العلاء الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه يقاتل المرتدين، يسير بجيشه في صحراء لا مرعى فيها ولا ماء. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وكان العلاء رضي الله عنه من سادات الصحابة مجابي الدعوة. وقبل أن ندخل مع كلام ابن كثير، فاصل ثم نعود إليكم بعده بإذن الله رب العالمين.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
Oh!
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
عدنا بفضل الله.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات وما شعري سوى ما ثار في قلبي.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وتابعيه. أما بعد أيها الكرام، فإليكم ما ساقه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وهو يحدث عن العلاء الحضرمي وكيف كانت له مواقف عجيبة من الصبر والثبات واستجابة الدعاء بفضل الله رب الأرض والسماء. يقول رحمه الله: وكان العلاء رضي الله عنه من سادات الصحابة مجابي الدعوة، نزل في هذه الغزوة منزلا لم يستقر الناس فيه على الأرض حتى نفرت الإبل بما عليها من زاد الجيش وخيامهم وشرابهم، وبقوا على الأرض ليس معهم شيء سوى ثيابهم، وذلك ليلا. يعني لما نزلوا واستقروا قبل أن يبدأوا المعركة، الإبل اللي عليها الطعام والشراب بتاعتهم نفرت، تركت الجيش كله وذهبت، وعليها الطعام والشراب والزاد، عليها كل شيء، وما بقي مع هذا الجيش كله لا طعام ولا شراب ولا خيام. قال: طلبوها فلم يقدروا منها على بعير واحد، فركب الناس من الهم والغم ما لا يحد ولا يوصف، وجعل بعضهم يوصي إلى بعض، كأنها بقى وصية الموتى، ما فيش لا أكل ولا شرب، العطش اشتد والإبل خلاص قد ذهبت بما عليها، لا يستطيعون أن يصلوا إليها، وهم في صحراء لا ماء فيها ولا مطر ولا شيء. فنادى منادي العلاء رضي الله عنه فاجتمعوا إليه فقال: أيها الناس، ألستم المسلمين؟ ألستم في سبيل الله؟ ألستم أنصار الله؟ قالوا: بلى. قال: فأبشروا فأبشروا، والله لا يخذل الله من كان في مثل حالكم، والله لا يخذل الله من كان في مثل حالكم. ونودي بصلاة الصبح فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة جثى على ركبتيه وجثى الناس ورفع يديه يدعو قد بذل كل ما عنده من الحيل واستفرغ وسعه، وبقي له الدعاء وهو سلاح عظيم كما نرى الآن وكما سنرى. وطلعت الشمس وصارت كالسراب يلمع على الرمال وهو يدعو: اللهم إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، اللهم اسقنا غيثا نتوضأ منه ونشرب ونتزود. قال الراوي: فسرنا قليلا فإذا نحن بماء قد أقلعت السماء عنه في غدير قراح، فتوضأنا منه وتزودنا وشربنا واغتسلنا. تصوروا يا عباد الله، لم يكن معهم قطرة ماء ولا حولهم قطرة ماء، لجأوا إلى رب الأرض والسماء كما قال خالد بن الوليد البطل، لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجى. فلما التجوا إلى الله عز وجل أنزل لهم الماء فتزودوا، قال فتزودنا وشربنا واغتسلنا. قال فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل من كل فج بما عليها لم يفقد الناس من أمتعتهم شيئا، فسقوا الإبل عللا بعد نهل. سبحان الله، بعدما ذهبت عنهم الإبل ونفرت وتركتهم لم يسقط منها شيء، لم يفقدوا من أمتعتهم أي شيء، لم يظفر جيش العدو بشيء من هذه الإبل. من الذي ردها إليهم؟ إنه الله الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. وهذا هو العلاء في جهاده، يسمع أصواتا في جيش المرتدين فيرسل عينا تكشف له خبر القوم، فوجدهم سكارى، الأعداء سكارى، هي فرصة رائعة إذن. فأتاهم من فوره بجيشه فقتل فيهم مقتلة عظيمة، قل من نجا وهرب منهم، فاستولى على أموالهم فكانت غنيمة عظيمة جسيمة. والذي هرب من الأعداء ركب البحر، ركب المسلمون آثارهم، لحقوهم، وكثير منهم قد ركبوا السفن، كثير من المشركين والمرتدين ركبوا السفن إلى دارين. فسار العلاء رضي الله عنه إلى الساحل ليركب السفن، فرأى أنه لا يصل إليهم إذا ركب السفن حتى يذهب أعداء الله، فقال يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم، إنا عبيدك نقاتل في سبيلك من كفر بك، اللهم اجعل لنا في هذا البحر إليهم سبيلا. اسمعوا يا عباد الله، لا يستطيع أن ينطلق إليهم بالسفن، وهو وجيشه ليس معهم إلا الخيول، كيف سيتحركون؟ دعا ربه ورفع يديه وتوسل، يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم، إنا عبيدك نقاتل في سبيلك من كفر بك، اللهم اجعل لنا في هذا البحر إليهم سبيلا. ثم قال لأصحابه أجيزوا على اسم الله، يعني اقتحموا البحر، أجيزوا على اسم الله. ثم اقتحم بفرسه البحر فاقتحموا وراءه فأجاز بهم الخليج يمشون على ظهر الماء. تأملوا يا عباد الله، يمشون على ظهر الماء لا يغمر أخفاف الإبل، حتى فجأ عدوهم وقتلهم واستاق الذراري وعاد منتصرا، وما يبل الماء حوافر الدواب. وعفيف بن المنذر يقول وهو على وجه الماء ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل، دعونا إلى فلق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أختنا الكريمة،
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما ونورا وبصيرا.
اللهم أمين.
وأقول مستعينة بالله إن الله عز وجل وعدنا بالنصر وأمرنا بالأسباب، باتباع الأسباب التي يتحقق بها النصر، فقال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن نصرنا الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه أتانا النصر بإذن الله. وإن ابتعدنا عن تعاليم ديننا ابتلينا بالذل والهوان والهزيمة. وأود أن أقول بأن واقع الأمة الآن لا يبشر بالنصر، فانظر إلى واقع الأمة سترى الكذب والغش والعقوق وأكل الربا والسحر والسعوزة، سترى الحرب معلنة على الله من أهل الإسلام أنفسهم، فكيف ينصر الله أمة خذلت دينه؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأسأل الله سبحانه أن يقر أعيننا ويشرح صدورنا بنصرة الإسلام والمسلمين. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخ الحبيب؟
مرحبا، أكرمك الله وبارك فيك.
أقسم بالله العظيم إننا نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي وأكرمك
والله يا شيخ. كلما نستمع لبرنامج أقسم بالله العظيم يعني يعلم الله أن نزداد إيمانا والله.
سترنا الله وإياكم يا أخي.
الله يحفظك إن شاء الله ويجزيك كل خير إن شاء الله وينور بصيرتك إن شاء الله. وسألك الدعاء بالله يا شيخ.
أكرمكم الله يا أخي. حسنا الله. أيها الإخوة الكرام، أرأيتم كيف ذلل الله عز وجل البحر لجيش لا يجدون السفن التي يركبون بها البحر؟ ذلل الله عز وجل لهم البحر حتى ما يبل الماء حوافر الإبل. صدقوا الله فصدقهم الله. لما نصرت الأمة دين الله ركبت البحر غازية فاتحة فكان لها عرشا، ولما تخلفت عن نصر دينه ركبت البحر لأغراضها وشهواتها فكان لها نعشا، لأن ربانها ميت بلا كفن. وهل يحرر أرض القدس أموات؟ فعدة الخصم صاروخ وطائرة، ونحن عدتنا الكبرى قرارات. أيها الإخوة الكرام، تأمل إلى هذه الصورة الأخرى، وهي صورة مشرقة رائعة من صور العز الذي لا يتحقق إلا بتطبيق شرع الله عز وجل، ولا يكون إلا بالإسلام. هذا قتيبة بن مسلم، بطل مغوار، عملاق على أعداء الله كرار، يقسم رحمه الله لا يطأن بأقدام فرسه تراب مملكة الصين، لكنه لا يتكلم مجرد كلام، لا يهذي، لا يهرف بما لا يعرف، لا يصدر كلمات هوجاء ثم يقعد. أقسم لا يطأن بأقدام فرسه تراب مملكة الصين، فيرسل إليه ملك الصين إيثارا لمهادنته. ماذا يرسل إليه؟ ماذا يرسل إليه يا عباد الله يا طلاب العز؟ يرسل إليه ملك الصين مهادنا له 4 من أبناء ملوكهم يحملون معهم هدايا كثيرة وشيئا من تراب الصين في صحاف الذهب ليبر بقسمه ويطأه بفرسه، عزة من الله عز وجل وعزا للإسلام وأهله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. أيها الإخوة الكرام، السبب الثالث معنا الليلة في سرعة فإن الوقت قد بدأ يضيق، ألا تتفرق الأمة وألا تكون شيعا وأحزابا. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفرقة والاختلاف، وحذر القرآن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التنازع والفرقة والاختلاف، فقال عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الاتحاد قوة والتفرق ضعف وذلة، وإن الأمة إذا أرادت أن تتوحد فلا ينبغي أن تتوحد إلا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما أن تتوحد راية التوحيد مع راية من يقول لا إله والحياة مادة، مع راية من يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع راية من يقولون إن الله ثالث ثلاثة، لا يكون هذا أبدا. لا تتوحد الأمة إلا بالإسلام على كتاب الله الملك العظيم وعلى سنة رسول الله النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولا تنازعوا فتفشلوا. يقول تعالى ذكره للمؤمنين به: أطيعوا أيها المؤمنون ربكم ورسوله فيما أمركم به ونهاكم عنه، ولا تخالفوهما في شيء، ولا تنازعوا. يقول: ولا تختلفوا فتفرقوا فتختلف قلوبكم فتفشلوا، يعني فتضعفوا وتجبنوا وتذهب ريحكم. وهذا مثل يقال للرجل إذا كان مقبلا على ما يحبه ويسر به، الريح مقبلة عليه، يعني بذلك ما يحبه. وإنما يراد به في هذا الموضع: وتذهب ريحكم، أي وتذهب قوتكم وبأسكم فتضعفوا ويدخلكم الوهن. واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبروا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم عند لقاء عدوكم، ولا تنهزموا عنه وتتركوه، اصبروا فإني معكم. وذكر عن مجاهد قوله: وتذهب ريحكم، أي نصركم. قال: وذهبت ريح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين نازعوه يوم أحد، لما خالفوا أمره عليه الصلاة والسلام وتفرقوا وتشتتوا، مع أن التي تنازعت فرقة يسيرة منهم، لكن البلاء عم الجميع، لتعلم الأمة أنه لا بد أن تتوحد، فكل عضو منها يؤثر في هذا الجسد. وقال ابن زيد: ولا تنازعوا فتفشلوا. قال: الفشل الضعف عن جهاد عدوهم والانكسار له، فذلك الفشل. وقال الشنقيطي محمد الأمين عليه رحمة رب العالمين: نهى الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية عن التنازع، مبينا أنه سبب الفشل وذهاب القوة، ونهى عن الفرقة أيضا في مواضع أخرى، كقوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونحوها من الآيات. وقوله في هذه الآية: وتذهب ريحكم، أي قوتكم. وقال بعض العلماء: أي يذهب نصركم. والريح يقال: الريح اليوم لفلان، يعني النصر له. وكما قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكونا. أيها الإخوة الكرام، لقد بين الله عز وجل أسباب النصر وأسباب الهزيمة في آيتين. الأولى في سورة الأنفال، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. في هاتين الآيتين أسباب ستة من أسباب النصر. وأما حينما خالف بعض المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد، جاءت الآية في سورة آل عمران فيها أسباب الهزيمة. فتأملي يا أمتي، قال رب العالمين: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يقول الدكتور منير الغضبان: ولا يزال حديثنا ولا نزال بصدد الحديث عن الجماعة النموذج، فجماعة يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنودها صحبه أفضل أهل الأرض، لا يحابون إن خرجوا عن هذه السنن. فالتنازع في الأمر قبل المعركة أو داخلها يقود الأمة إلى الهزيمة والفشل. والتعبير القرآني في التعقيب على بدر يجعل للتنازع دورا، ليس في الهزيمة في المعركة فقط، بل بانتهاء قوة الأمة بعد المعركة واستمرار هذا الضعف والضياع حتى تتم العودة إلى وحدة الكلمة. أيها الإخوة الكرام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، كما قال سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. السبب الرابع والأخير والذي نختم به في هذه الدقائق ثم نلقي الأبيات الباقية من القصيدة سريعا: الدعاء. الدعاء الدعاء سلاح عظيم لا ينبغي أن تتخلى الأمة عنه. وإذا أرادت الأمة أن يستجاب لها الدعاء فينبغي أن تطيب مطاعمها ومشاربها وملابسها. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب له؟ ولا تستعجلوا، كيف تستعجلون الثمرات وأنتم لم تبذروا الحبات يا عباد الله؟ دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو في كل معركة ويتضرع إلى ربه، لأنه يعلم أن النصر لا يأتي إلا من قبله وحده عز وجل. ففي بدر مثلا يقف عليه الصلاة والسلام يرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. حتى يأتيه أبو بكر فيقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز ما وعدك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أعرض عليكم صورة أخرى مشرقة رائعة من صور الجهاد وإجابة الدعاء. إنه عقبة بن نافع رضي الله عنه، فاتح أفريقية، قبض على ملك ودان وكان غادرا يمثل بالمسلمين، كان يقطع أجسادهم بعد موتهم، فقطع أذنه. عقبة بن نافع جدع أذنه فسأله: لم تفعل هذا يا عقبة؟ فقال: فعلته تأديبا لك، إذا مسست أذنك ذكرت المسلمين فكففت عن غدرك. بنى رضي الله عنه ورحمه مدينة القيروان لتكون منارة للدين وتكون منارة عسكرية في آل واحد، فاختار مكانا مليئا بالوحوش والهوام. قالوا: هذه غياض لا ترام، نخشى على أنفسنا من دواب الأرض. يعني المكان اللي هو وقف فيه واختار المنطقة يدخل منها كان مليان بالوحوش والحشرات والحيات يخاف الناس منها. وفي عسكره 18 صحابي وسائرهم من التابعين، فجمعهم وقدم الصحابة وقال: إني داع فأمنوا. ودعا رحمه الله دعاء طويلا وهم يؤمنون، ثم وقف على طرف هذه الغيضة، المكان اللي هو عايز يدخله، وفي ثقة ويقين في الله عز وجل يخاطب هذه الدواب والوحوش والسباع. اسمعوا يا عباد الله كيف يذلل الله خلقه لعباده الموحدين. يقول عقبة: أيتها الحيات والسباع والدواب، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتحلوا عنا فإنا نازلون، من وجدناه قتلناه. ويسمع الله تلك الدواب، يسمعها هذا الصوت، فالسباع تحمل أشبالها والذئاب تحمل جراءها والحيات تحمل أولادها. ويقول عقبة رضي الله عنه: كفوا عنها حتى ترتحل، فما حجر ولا شجر ولا مدر إلا خرج ما تحته وهم ينظرون. رضي الله عنه وأرضاه، استجاب الله له دعاءه ونصره لما نصر ربه تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض أسباب النصر، والنصر لا يكون إلا بعقيدة وبإيمان وصدق. أترك أبياتا من القصيدة ثم آتي إلى جواب القدس يجيبها من يجيبها، فيقول:
ذرافة العينين صبرك إنما هي فتنة، سيموت من يحييها. ذرافة العينين صبرك إنما هي فتنة، سيموت من يحييها. بلغ العدو مداه في إفساده وفساد كل مسيرة يرديها. القدس أنت، نعم حبيبة أمة، ما زال نور كتابها يهديها. إني لأسمع صوت كل حقيقة في الأرض يعلنها ولا يخفيها. القدس عاصمة يقدر أمرها، من قدر الإسراء في ماضيها؟ القدس عاصمة يقدر أمرها، من قدر الإسراء في ماضيها؟ كل الدعاوى سوف تأكل بعضها، ونرى حتى نرى الرجل السفيه سفيها. نسيت معاقرة الدماء نهاية الله جل جلاله ينهي.
اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم يوما كيوم بدر، اللهم يوما كيوم بدر، اللهم يوما كيوم بدر. اللهم أرنا في اليهود وأعوانهم وأنصارهم من المنافقين عجائب قدرتك. اللهم دمر اليهود والصليبيين والمنافقين وأعداء دينك أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين حكاما ومحكومين إلى دينك ردا جميلا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن عواقبنا في الأمور كلها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ولا تنسونا من دعائكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات، وما شعري سوى ما ثار في قلبي مع النبضات. قصيدي يحمد الباري ويسأل ربه الرحمات، ويعلي صالح الأخلاق يدعو الناس للخيرات، يزف لأمة الآمال يوقظها من الغفلات. وشعري باسم حينا وحينا يسكب العبرات، وشعري دعوة تسري مع الصرخات والهمسات.